إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن الوسائل لها حكم المقاصد: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، هو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور التي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. وهذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد، من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال بعضهم هذه قاعدة أصولية لا قاعدة فقهية، وهذه القاعدة جزء من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فجزء منها أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوسيلة إلى الغاية تأخذ حكمها، فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المباحات مباحة. فإن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه قد أمر بما لا يتم إلا به، وإذا نهى عن فعل فقد نهى عن الوسائل الداعية إليه. من أدلة هذه القاعدة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه، الوسائل لها أحكام المقاصد. قد يقول قائل: هنالك أمور مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها، وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك. وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كما هو في حديث مسلم؟ الجواب أن هذا المذكور ليس ببدعة، بل هو وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا، أي كان ذلك الخير الذي هو وسيلة للشر شرا. واسمع قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ليس عدوا، بل هو حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله، وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله جل وعلا كان محرما ممنوعا. وهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء نفسه حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء نفسه محمودا مشروعا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قد يقول قائل: فقد وضع لنفسه مقصدا إنه يريد تغيير المنكر، لأنه يرى أن أفراح المسلمين قد انطوت على كثير من المنكرات التي لا تحصى، وهو يريد أن يغير ذلك، فيتخذ وسيلة ليست بمشروعة، ويأتي بأقوام يجعل لهم زيا معينة، وهم يتبدلون ويصيرون إلى تهتك غير محمود، يسقط العدالة جملة واحدة وينافي المروءة بمرة. ثم إنه يأتي لهم بكلام هو من الشيوع عند أهل الفسق غناء ولحنا بما هو معروف عندهم، لكي يجعل مكانه كلاما يقول إنه دعوة إلى الحق والخير إلى غير ذلك. وقال: هذا المقصد الذي وضعته أنت لم تحكم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون محكما للغاية التي يريد أن يصل إليه. تغيير المنكر هذا أمر وارد، قد يكون مفروضا على الإنسان بنفسه على حسب استطاعته فيغير بيده، وقد لا يستطيع فيكون التغيير باللسان وإلا فبقلبه. الوسيلة التي توصل إلى هذه الغاية المحمودة ينبغي أن تكون مشروعة، لا أن تكون مبتدعة. وما مر ذكره مما يتعلق بجمع القرآن هذا من المصالح المرسلة كما هو معلوم، ويكفي أن الذي قام بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه لما قال ذلك اقتلع به عمر رضوان الله عليه وصار إجماعا من الصحابة، فهذا له مستند شرعي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وكانت الكتابة موجودة، فهم لما بدأوا في جمع المصحف على النحو الذي وقع في عهد أبي بكر رضوان الله عليه لم يأتوا بشيء من عندهم، وإنما كانت الصحف موجودة، كانت الكتابة موجودة، كان المصحف مكتوبا أصلا، ولكنه كان مفرقا على قطع وصحائف من الحجارة، وكذلك على بعض عظم الأكتاف للبعراني وعلى سعف النخيل إلى غير ذلك، ولكنه لم يكن في مكان واحد على ترتيب واحد، فتم جمع ذلك هو موجود، ودعت الحاجة إلى جمعه في عهد أبي بكر رضوان الله عليه لما استحر القتل بالقراء فقام بهذا الجمع الأول. ثم ما وقع بعد ذلك في عهد عثمان، عثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهم واتباع سنتهم، وسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست لهم سنة مستقلة، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه وقع إجماع من الصحابة جميعا، حتى لما حرقت المصاحف دون المصحف الإمام لم يستنكر أحد. وأما ما كان من أمر عبد الله بن مسعود وما نقل عنه فهذا قد نقل أيضا أنه رجع عنه رضوان الله عليه، وأما إجماع الصحابة فكان منعقدا على أن ذلك لا شيء فيه. كذلك كتابة العلم، الأصل عندنا في كتابة الحديث، وهي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وآله وسلم، قال اكتبوا لأبي شاه، وأذن لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأن يكتب عنه، لما قالت قريش لعبد الله إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، فذهب فنقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلى فيه وقال اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فأذنه بالكتابة، وكانت كتابته معروفة بالصادقة الصحيفة الصادقة، وبعض الصحابة كانوا يكتبون. فمثل هذه الأمور لها أصلها عندنا في الدين، ثم بعد ذلك تطورت تلك الوسائل المشروعة للوصول إلى الغاية المشروعة لأصل كان موضوعا في الأصل على أسس الشريعة المطهرة من غير ما ابتداع فيه. فأمثال هذه الاعتراضات لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها. تقولون إن الصحابة قد أتوا بأمور لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن وصاروا إلى المصحف الإمام، ثم أتى بعد ذلك كتابة العلم لما أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر ابن حزم بأن يكتب الحديث، ثم بعد ذلك شاعت الكتابة، كل هذا كان أصله موجودا لم يستحدث منه شيء، وقال إنه بدعة. ثم إنه وقع ذلك الذي يعترض به على أهل السنة في عهد من أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم رضوان الله عليه. قال الناظم رحمه الله واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأشياء ثلاثة، مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى المحل الذي ذهب منه. والوسائل تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنائز وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع، لأنه ما أزه إلى الخروج إلى المسجد إلا الصلاة، فهو في صلاة منتظر الصلاة، بل إذا أراد أن يعود إلى المحل الذي خرج منه فهو أيضا له ثواب على هذا الذي يأتي به من بذل المجهود والعناء من أجل أن يعود إلى الموضع الذي خرج منه. قال ومتممات، لأن هذا من متممات العبادة، وخرج من بيته تؤزه الصلاة، لا يؤزه إلا الصلاة ولا يدفعه إلا الصلاة، فصلى ثم أتى بالأذكار وقضى نهمته من المسجد ثم عاد. وكذلك في عودته كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه، هذا من المتممات. والوسائل تعطى أحكام الغايات والمقاصد، كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع إلى المحل الذي خرج منه. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على الناس، أن يجزل لهم العطاء وأن يبارك لهم في الحسنات، ولكن الإنسان من غفلته لا يدري كيف يحصل ما أتاح الله رب العالمين له من الجنة الداني من حسنات الأعمال، أنه لا يقدر ثواب تلك الأعمال، وبالتالي فهو جاهل بها، والناس أعداء ما جهلوا، وعليه فهو لا يستطيع أن يدرك ما في هذا العمل من الخير، فلا يهم به ولا يعزم على فعله، بل إن الإنسان لو عزم على فعل الخير فلم يفعله وقطع دونه فله عليه أجر، كما بين ربنا تبارك وتعالى ذلك في الحسنات والسيئات، لأن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا إذا هم بالحسنة فعملها، وإذا هم بالحسنات فلم يعملها كتبها الله رب العالمين حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة، وأما إذا هم بسيئة فعملها فإنها تكتب سيئة واحدة، ولذلك قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن هذا العطاء الممدود وهذا البسط الذي لا يحد هذا كله إذا كان على هذا النحو من الحساب ثم يهلك المرء بعد، فلا يهلك على الله إلا هالك، أنه حتى السيئة إذا هم بها فلم يعملها كتبت حسنة، وأما إذا عمل السيئة فإنها تكتب سيئة واحدة، الحسنة لا تكتب هكذا، الحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف لأضعاف كثيرة، هل هناك جود فوق هذا الجود؟ سبحان الله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قد مر في قراءة المنظومة أن إثبات الواو يختل به الوزن، هي في الأصل والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بحذف الواو في البيت الأول بين الخطأ والإكراه يستقيم وزن البيت، والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذا من كمال جوده وكرمه جل وعلا ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في الإرواء. ونقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى كلاما للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح 40 التي زادها إلى 50 بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي. قال والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهم، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، ويحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، هذا هو الخطأ، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله الذي يقصده غير ما قصده، كأن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما، فهو لم يقصد أن يقتل المسلم وإنما قصد قتل الكافر، فأتى فعله في غير ما قصد فقتل مسلما لا كافرا. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فأنساه عند الفاعل، كلاهما يعني ما كان من الخطأ أو النسيان معفو عنه. ثلاثة أشياء تسقط عن المكلف الإثم والضمان إذا كان حين الفعل متصفا بها، أي متصفا بواحد منها، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. فهذه ثلاثة أشياء تسقط عن المكلف الإثم والضمان إذا كان حين الفعل متصفا بواحد من تلك الأمور: جهل بالحال وجهل بالحكم، وكلاهما داخل في الجهل المذكور. فالجهل بالحكم ألا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء، والجهل بالحال ألا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم، أو ألا يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن هذا المكان مكان التحريم. هذا جهل بالحال. فالجهل إما أن يكون جهلا بالحكم فلا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء، وإما أن يكون جهلا بالحال. والإثم والضمان يسقطان بالجهل. مثال ذلك: إذا احتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة حرام، صومه صحيح وهذا جهل بالحكم. وإذا احتجم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح وهذا جهل بالحال، لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجامة. وإذا صلى ثم تبين أنه صلى في مقبرة تصح صلاته، وهذا جهل بالحال باعتبار المكان. إذا أكل طعاما وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم، فصومه يصح وهذا جهل بالحال، أنه يعلم أن أكل الطعام حرام لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام. رجل جامع في ليلة مزدلفة وهو حاج، يقول: إني سمعت الحديث الحج عرفة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه الألباني في الإرواء، وأنا قد وقفت في عرفة وظننت أنه انتهى كل شيء. فجامع امرأته في ليلة مزدلفة. قال بعض العلماء: يفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه القضاء من قابل، أن يحج من قابل، وتجب عليه بدنة. واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا. لكن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك يريدون أن يبينوا حكم من فعل هذا، ثم شروط الإيجاب معروفة من القرآن والسنة فليس في هذا دليل. فالحاصل أن الجهل بنوعيه، يعني الجهل بالحكم والجهل بالحال، يسقط الإثم. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله جل وعلا: قد فعلت. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. والدليل أيضا قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل لم يتعمد، لأنه لو علم لم يفعل. النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكل من الخطأ والنسيان معفو عنه. النسيان ذهول القلب عن معلوم، وبهذا يظهر الفرق بين النسيان والجهل. الجهل عدم العلم، وأما هذا فقد علم لكن قلبه ذهن عن هذا الذي يعلمه، فهذا نسيان. ففرق بين الخطأ والنسيان. دليل سقوط الإثم عن الناس قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا ما يتعلق بالنسيان، فمرة ما يتعلق بالخطأ ومرة ما يتعلق بالنسيان. يبقى الأمر الثالث وهو الإكراه. نقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين. قال ابن رجب رحمه الله: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كما إذا حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، فحمل كرها حتى أدخل ذلك المكان، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف. ثم قال ابن رجب رحمه الله: النوع الثاني، الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أو لا. اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها. ففرقوا بين الفعل والقول. في القسم الثاني فرقوا بين الفعل والقول، قالوا: أما الأقوال فمعفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره على قول قول حتى ولو كان مخالفا للاعتقاد كما هو معلوم. والإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلام ابن رجب الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى، ثم عقب عليه بقوله: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاث، يعني المخطئة والناسية والمكره. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد، ففرق بينهما، فرق بين الإثم والإتلاف. فإذا أتلف شيئا أجبر عليه، أو نسي فأتلفه، أو أخطأ فأتلفه كما في القتل الخطأ، فإنه يضمن، يعني من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، عليه الضمان. لابد من أن يرجع الشيء إلى أصله. هذا إذا أتلف شيئا، سواء كان مكره أم كان ناسيا أم كان مخطئا، هذا ما يتعلق بالإتلاف. لما؟ لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف. وأما أن يكون آثما بذلك الفعل الذي وقع حال الإكراه أو حال النسيان أو حال الخطأ فلا إثم، لأن الإثم مرتب على المقاصد، وهو لا مقصد له يترتب عليه وقوع الإثم عليه. ففرق بين الأمرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وذكر النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، الخطأ والنسيان معفو عنه، وأما المكره فهو نوعان. الإكراه هو الإلجاء إلى الشيء بحيث يفعله الإنسان غير مختار له، بمعنى أنه يلحقه ضرر لولا فعل هذا الذي أكره على فعله، وعلى هذا فلا بد من إلجاء، ومن ضرر إذا لم يفعل حتى يكون مكرها، فإن لم يتضرر فليس هناك إكراه، لأن كثيرا من الناس يحسب مجرد التهديد إكراها. صحيح أنه لو وقع ممن يعلم قدرته وعزمه على إنفاذ ما هدد به فهذا شيء آخر، ولكن كثيرا من الناس يتوسعون في هذا الأمر المتعلق بالضرائر وليس الأمر كذلك، فلا بد من إلجاء ومن ضرائر إذا لم يفعل حتى يكون مكرها، فإن لم يتضرر فليس هناك شيء حينئذ، يعني لا يعد هذا إكراه. لو أن إنسانا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في حلقه ماء ليصحو فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير مختار. ومن العلماء من قال إن كان يأذن بذلك عادة فإنه يفطر وإلا فلا. أكره الرجل حينئذ على أن يشرب ما صب في حلقه، قد أغمي عليه بضعف ومرض أو ما أشبه، ومن عادته أنه يأذن بذلك إذا تكرر وقوعه وعلم من عادته أنه يأذن به فهو حينئذ يفطر. وأما إذا وقع ذلك بالإكراه، يعني بمعنى أنه لا يأذن بذلك وليس من عادته ذلك، فلما أغمي عليه أتى آت بماء فصبه في حلقه، هو على حاله في صيامه ولا يفطر. أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة، هي لا تفطر بذلك ولا يفسد صومها لأنها مكره. أكره على أن يأكل وهو صائم، وقيل له إما أن تأكل وإما الحبس، أو حبسنا ولدك أو أخذنا مالك أو ضربناك ضربا مبرحا فأكل، صومه صحيح لأنه أكل مكره. أما لو قالت له أمه يا بني لقد شق عليك الصوم واستحال لونك وأرى الضعف باديا عليك فأفطر فأفطر، وقال إن أمي أكرهتني على الفطر، هذا ليس بإكراه. كذلك لو ألح عليه أبوه أن يطلق زوجته فطلقه، هذا ليس بإكراه، لأن طلاق المكره لا يقع، فلا يعد مكره هنا. إذا ألح عليه أبوه أن يطلق امرأته فطلقه لا يقال هو مكره وطلاقه لم يقع، بل ليس بمكره. والدليل على سقوط الإثم بالإكراه قوله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والشاهد في قوله تعالى إلا من أكره، ووجه الدلالة أنه إذا كان حكم الكفر هو أعظم المعاصي ساقطا بالإكراه فما دونه من باب أولى. بهذه الآية استدل يحيى بن معين رحمه الله لما دخل على أبي عبد الله الإمام أحمد يعوده في مرض. فلما أذن له بالدخول حول الإمام أحمد وجهه وكان مضجعا نائما في فراشه، فحول وجهه إلى الحائط ولم يرد عليه ببنت الشفا. ويحيى يعتذر ويقول حديث عمار حديث عمار، ويأتي بالآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه كان قد أجاب في المحنة. يعني قالوا لا قل إن القرآن مخلوق وهم يقتلون العلماء ويسجنونهم ويضربونهم ويشردون بهم من خلفهم إلى غير ذلك مما وقع في المحنة. فأجاب يحيى رحمه الله، وكذا أجاب يحيى بن معين. فآلى أحمد على نفسه أن يكلم أحدا أجاب في المحنة، وكان قد أراد منهم أن يأخذوا بالعزيمة لا بالرخصة. وكان يرى رحمه الله أنه لو أجاب وأجابوا لتبدلت الملة وتغيرت الشريعة وصار أمرا مقررا، فسيقول الناس جميعا إن القرآن مخلوق، وحينئذ تجحد صفات الرب الباري جل وعلا. فوقف الإمام أحمد ومن معه من علماء الحديث ومن أهل السنة، وقفوا الوقفة المعروفة رحمة الله عليه. أجاب بعض أساطين أهل العلم، بعض الجبال الشامخة من العلماء أجابوا في المحنة كيحيى. فلما دخل وأخذ يعتذر لم يلتفت إليه أحد فخرج. فلما خرج يحيى وخرج من كان جالسا عند الإمام أحمد، لأن يحيى لم يذهب وإنما جلس خارجا، فلما خرج قال له ماذا قال بعد، يعني ما الذي علق به أبو عبد الله رحمه الله؟ قال يحتجون بحديث عمار، وإنما قال ما قال بعد أن أجبر وأكره على ذلك حتى كاد يموت. وأما هؤلاء فقيل لهم قولوا فقالوا. وقال يحيى ما أفقه أعجز أبو عبد الله من بعده رحمه الله رحمة واسعة. فلابد في مسألة الإكراه من مراعاة الشروط التي يكون بها المكره مكرها، لأنه يحدج إليه النظر ويقول له أكفر بالله قل فيقول، لم يضرب ولم يشتم، وإنما أتى بحركة من الحركات المرعبة فجاوب، هذا ليس بإكراه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدخلنا دائرة الإكراه، إنه على كل شيء قدير. دليل آخر قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يتخلص. وكذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الإثم مرفوع عن الثلاثة، عن المخطئ والناس والمكره، فهذه الثلاثة الإكراه والنسيان والخطأ يسقط بها الإثم، ولكن هل يسقط بها الضمان؟ إذا كانت المعصية تتضمن الضمان، يعني وقع إتلاف، نسي فأتلف شيئا أو أخطأ فأتلف شيئا أو أكره على إتلاف شيء. مثال ذلك رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من الطيور التي يباح قتلها فقتل، لا يضمن لأنه جاهل بالحال. محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم يظن أنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم، فهذا ليس عليه ضمان لأنه جاهل بالحال، ويعلم أن الصيد حرام وأن هذا الصيد مما يحرم، لكن يظن أن التحريم لا يثبت إلا إذا دخل الحرم. محرم قتل صيدا وهو يعلم أن قتل الصيد حرام، ويعلم أنه الآن حرام عليه، ولكنه نسي، فلا إثم عليه ولا ضمان، يعني ليس عليه جزاء مثل ما قتل من النعم، فيسقط عنه الإثم والضمان. والدليل قوله تعالى في نفس الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء إن قتل الصيد في الإحرام أو الحرم يجب به الضمان ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. والحق بذلك قص الأظفار وحلق الشعر، قالوا إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا. والحق بذلك الجماع أيضا، فقالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا أو ناسيا. وكل هذه الأقوال ضعيفة، والصواب أنه لابد أن يكون عالما مختارا ذاكرا، وأن الجهل والإكراه والنسيان كلها توجب سقوط الإثم والضمان. إن كان هذا الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط بواحد من هذه الأمور الثلاث، وهي الجهل والإكراه والنسيان. إن الله تعالى هو الذي أسقطه، والحق حقه، حيث قال جل وعلا قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالحمد لله على تسهيله وتيسيره. إذا قال قائل هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ فالجواب أن النصوص عامة، ولكن يرد على هذا قتل النفس خطأ، ففيه الضمان للآدمي، وهذا لا إشكال فيه، لأنه قد يقول قائل ما دام الأمر كذلك فالقتل الخطأ ملحق بتلك القاعدة ولا يستثنى منه، أنه قد مر أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يستوجب إثما ولا ضمانا. قتل خطأ نفسا معصوم، فلماذا عليه دية القتل الخطأ؟ هذا يستثنى من تلك القاعدة، هو قتل النفس خطأ، ففيه الضمان للآدمي، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الكفارة، إلا أنه ينبغي ألا يشكل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله ثم أوجب الكفارة. يقول لا إثم عليه لأنه قتل خطأ فلا إثم عليه، ولكن عليه الضمان أنه قتل نفسا معصومة بالإيمان أو الأمان. فأي إشكال في هذا؟ الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله، والذي أوجب الكفارة في قتل الخطأ هو الله، فالحكم له، فيكون القتل مستثنا من هذه القاعدة. ومن الذي استثناه؟ الله، فلا يعقب على حكمه. قد يقول قائل هذه القاعدة فيها استثناء، فكيف تكون قاعدة وفي هذا الاستثناء؟ يقول ليس شيء من ذلك بوارد، لأن الذي قال برفع الخطأ والنسيان والإكراه هو الله، والذي قال بالكفارة في قتل الآدمي خطأ هو الله تبارك وتعالى. إذن القتل مستثنى من هذه القاعدة. فإن قال قائل ما وجه الاستثناء، ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة، وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لسبب، الجواب الحكمة في ذلك تعظيم الدماء، ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو متعمد، فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجبت الكفارة كما وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. وإلا فإن الإنسان يقتل ويسفك الدماء، فإذا روجع قال كان خطأ، فإذا لم تكن هنالك كفارة ولا ضمان استباح الناس دماء بعضهم بعضا، والدماء معصومة ويجب احترامها، لذلك وجبت الكفارة كما وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. وأما الإثم فيسقط بالجهل والإكراه والنسيان، فليس بحثنا في الإثم هل يأثم أو لا يأثم، هذا أمر آخر. الإثم يسقط في حال الخطأ وفي حال الإكراه وفي حال النسيان، ولكن ما نحن فيه إنما هو الضمان، فعليه الكفار، وأما الضمان فلا يسقط. مثال ذلك: رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاة، نقول عليه ضمان الشاة ولكن لا يأثم لأنه جاهل. رجل أعطاه إنسان عنبا وديعة وقال أعطه لأهلي وصله لأهلي، فلما وصل بيته وضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه فنسي فأكله، فليس عليه إثم وعليه الضمان. يقول نسيت فأكلت، نعم هنيئا مريئا وادفع ثمن وأتي بمثله. رجل أكره على أن يذبح شاة فلان فذبحها، فلا إثم عليه وعليه الضمان لأنه مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر قدم المباشر. متسبب يكرهه على أن يذبح الشاة، ومباشر يقوم بذبحها. اجتمع عندنا مباشر ومتسبب، إذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب قدم المباشر. قال بعض أهل العلم الضمان عليهما جميعا، أي على المتسبب والمباشر معا، لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها، فيكون الضمان عليهما جميعا على المكره وعلى المكره، على المكره والمباشر. وهذا أقرب إلى الصواب، لأن المباشرة هنا ملجأ إليه وإلا ما ذبح. رجل أخذ بشخص صغير الجسم ضعيف البنية ثم ضرب به شاة فلان، ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة، نقول الضمان على الضارب، لأن المضروب به مثل الآلة ليس له اختيار، ليس كالمباشر الذي يذبح بنفسه، ولكن هذا كأنه حجر أخذه عملاق وضرب به الشاة فقتل الشاة، هذا كالآلة فليس عليه ضمان لأنه ليس له اختيار. رجل ألح على إنسان أن يذبح شاة فلان ولكن لم يكره، فالضمان على الذابح لأن الأول لم يكره، حتى وإن كان الذي ألح عليه الأب فالضمان على الذابح، لأن هذا ليس بإكراه، وإن أكرهه أبوه على ذبح شاة أخيه لأمه فعلى الابن الضمان، وإن قال الأب اذبح شاة أخيك الذي هو ابني ففيه تفصيل، إن كان الأب تملكها أولا ثم قال اذبحها فلا ضمان وإلا ضمن الذابح، وكذلك فيه تفصيل آخر، إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها الذي هو الابن فليس للأب أن يتملكها، وحينئذ يكون على الأخ الضمان، لأن الأب حتى وإن صرح بتملكها فإنه لا يتملك. لو أن إنسانا أكره على قتل إنسان فإنه لا يقتله حتى لو هدد بالقتل، وقال له المكره إما أن تقتل فلانا وإلا قتلته، فإنه لا يجوز أن يقدم على قتل فلان، لأنه لا يجوز لأحد أن يهلك حيا من أجل استبقاء نفسه، فليصبر على القتل ولا يقتل مؤمنا، على أن المهدد بالقتل قد لا يقصد قتله إذا لم يقتل من أكرهه على قتله، ولكنه قال ذلك تهديدا وليس لديه القدرة على تنفيذه. والحاصل أنه إذا وقع الفعل جهلا أو نسيانا أو إكراه فإنه لا إثم فيه ولا ضمان فيما يتعلق بحق الله عز وجل، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والفضل، فكان الفاعل معذورا. أما في حق المخلوق فإنه لا إثم فيه أيضا إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه، ولكن فيه الضمان بأنه يضمنه لصاحب الحق، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة، فلذلك نوفيه حقه كامل حتى وإن كان الفاعل معذورا لم يبرئه منه، فإن أبرأه منه وهو ممن يصح تبرعه سقط عنه الضمان أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.